أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ثم إن مقتضى عموم هذه الفقرة بناء على كونها علة للحكم عدم مؤاخذتهما. كان كلامنا في المرحلة الرابعة من مراحل بحث الشيخ الماتني قدس سره حول ذهاب المشهور إلى بطلان عقود الصبي في مسألة اشتراط البلوغ في المتعاقدين، وقد تحصل لحد الآن في كلماته النقطة الأولى أن الاستدلال بحديث رفع القلم صحيح وتام. النقطة الثانية براحتكم سيدنا. النقطة الثانية أن المستفاد من حديث رفع القلم العموم، وأن المراد من رفع القلم رفع قلم مطلق المؤاخذة الأخروية والدنيوية التكليفية والوضعية، لا خصوص قلم المؤاخذة الأخروية، أعني التكليفية. ثم رتب قدس سره على عموم هذه الفقرة، أعني رفع القلم عن الصبي والمجنون، رتب قدس سره على عموم هذه الفقرة نكتتين. النكتة الأولى أنه بعد أن استفدنا العموم من حديث رفع القلم، فنقول بناء على الاحتمال الأول من الاحتمالين الواردين في الحديث الشريف، أعني احتمال كون جملة رفع القلم علة لأصل الحكم، أعني كون الدية على عاقلة الصبي لا في مال الصبي نفسه. بناء عليكم السلام، بناء على هذا الاحتمال فسوف يعترينا محذور كبير، ألا وهو أن لازم تعميم هذه العلة، لأن جملة رفع القلم على الاحتمال الأول علة لأصل الحكم، فهذه العلة استفدنا عمومها. الآن التزامنا بعموم هذه الفقرة لازمه ماذا؟ ألا وهو أن لازم تعميم هذه العلة لازمه إذن الصبي والمجنون. إذا أتلف الصبي أو المجنون مال الغير فلا مؤاخذة ولا ضمان بدليل رفع القلم. وأن المراد كما ذكرتم رفع مطلق المؤاخذة بما يشمل المؤاخذة الأخروية والدنيوية كما يشمل المؤاخذة الوضعية أعني الضمان. فلا مؤاخذة ولا ضمان بدليل رفع القلم. والحال أن الفقهاء لم يلتزموا بهذا اللازم بل أفتوا في موارد الإتلاف بضمان الصبي، ومع هذا المحظور فماذا نصنع؟ يمكن أن يوجه ذلك بأن يقال أن حديث رفع القلم عام يشمل مطلق المؤاخذة، وأن أي نوع من أنواع المؤاخذة مرفوع عن عهدة الصبي حتى الضمان عند الإتلاف. ولكن نعلم من الخارج أنه ما من عام إلا وقد خص، وحينئذ فما المانع من القول بأن هذا العام أيضا قد خص بباب الإتلاف، إتلاف مال الغير؟ فالمعنى هكذا: كل مورد وبالنسبة لأي نوع من أنواع المؤاخذة مرفوع عن عهدة الصبي إلا بالنسبة للإتلاف والضمان، فالقلم ليس مرفوعا عن عهدة الصبي بالنسبة للضمان في باب الإتلاف. فما المانع من هذا القول؟ إلا أن الشيخ الماتن قدس سره ذكر بأن هذا التوجيه لا يخلو عن بعد، ولعل الوجه في بعده أن حديث رفع القلم وارد في مقام الامتنان على الأمة، وهو آب عن التخصيص. وحينئذ إذا كان واردا في مقام الامتنان على العباد فنقول صحيح أن الحديث بالنسبة للصبي الذي أتلف صار الحديث له امتنانا، صار الحديث للصبي امتنانا إذا لم نوجب عليه الضمانة. أما بالنسبة للبالغين فماذا تقول؟ إذ البالغ يريد أمواله الذي أتلفها الصبي، يريد يعني يريد ضمانها من الولي، أي من ولي الصبي. إذ البالغ يريد أمواله الذي أتلفها الصبي، فلم يكن الحديث بالنسبة للبالغ واردا في مقام الامتنان. فمن أجل ذلك قالوا بأن الحديث هذا آب عن التخصيص. فالتوجيه والتخصيص المتقدم لا يمكن المساعدة عليه. فإذا المحذور المتقدم باق على قوته من دون أن يوجه. ولكن في عين الحال، ولكن في نفس الوقت، هذا المحذور لا يخدش ولا يقدح في أصل الاستدلال بحديث رفع القلم. لما؟ وذلك لورود احتمال آخر في الحديث الشريف، ألا وهو كون جملة رفع القلم معلولة للجملة الأولى، أعني عمد الصبي، خطأ. وإذا كانت فقرة رفع القلم معلولة فالمعلول تابع لعلته في التوسعة والتضييق، والعلة مختصة بالأفعال العمدية والقصدية، لأنه عمد الصبي خطأ حسب ما شرحناه في الدرس الماضي. أية الأفعال؟ الأفعال التي تصدر من الصبي على وجه العمد على نحو القصد، هذه الأفعال كحالها حال الأفعال التي تصدر من البالغ العاقل في حال الخطأ. والعلة مختصة بالأفعال العمدية والقصدية، فحينئذ يختص المعلول أيضا، أعني رفع قلم المؤاخذة، المعلول اللي هي جملة رفع القلم على هذا الاحتمال الآخر. والعلة مختصة بالأفعال العمدية والقصدية، فيختص المعلول، أعني رفع قلم المؤاخذة بالأفعال العمدية والقصدية. وحينئذ وحينئذ فلا يقدح ذلك المحظور في أصل استدلال الشيخ الماتني واستناده للحديث الشريف بناء على الاحتمال الآخر. إلى هنا ذكر قدس سره النقطة الأولى، ثم يبين نقطة أخرى في المقام. قال رحمه الله: ثم إن مقتضى عموم هذه الفقرة، العموم الذي توصلنا إليه عليكم السلام واستفدناه من حديث رفع القلم، مقتضى عموم هذه الفقرة بناء على الاحتمال الأول، أي على كون هذه الفقرة رفع القلم عنهما علة لأصل الحكم، أعني كون الدية على عاقلة الصبي لا على ماله نفسه. بناء على الاحتمال الأول مقتضى هذا التعميم ولازم هذا التعميم أنه سوف يعترينا محظور، اللي هو عدم مؤاخذة الصبي والمجنون بالإتلاف الحاصل منهما من الصبي والمجنون كما هو ظاهر المحكي عن بعض. والحال أن الفقهاء لم يلتزموا بهذا اللازم، بل نوع الفقهاء أفتوا في موارد الإتلاف أفتوا بضمان الصبي، ومع هذا المحظور فماذا نصنع؟ جاء شخص وحاول التوجيه إلا أن يلتزم، هذا التوجيه اللي قررناه، إلا أن يلتزم بخروج الإتلاف، بخروج ذلك من تحت عموم حديث رفع القلم، من تحت عموم الفقرة رفع القلم. بهذا التوجيه وأن الحديث عام بعمومه يشمل مطلق المؤاخذة، وأن أي نوع من أنواع المؤاخذات مرفوعة عن عهدة الصبي، ولكن حتى الضمان عند الإتلاف، ولكن نعلم من الخارج بدليل خارجي، نعلم ماذا؟ نعلم أنه ما من عام إلا وقد خص، فما المانع أن نقول بأن هذا العام أيضا ابتلي بالتخصيص فخصص بباب الإتلاف، فإذا مطلق أنواع المؤاخذات مرفوع عن الصبي إلا المؤاخذة في باب الإتلاف لو أتلف مال الغير. الشيخ الأعظم ناقش هذا التوجيه، قال: ولا يخلو هذا التوجيه عن بعد كما ذكرنا وجه البعد، لكن نفس الوقت كما قررت أيضا، ولكن في نفس الحال قلنا هذا المحظور ما يقدح ما يضر في أصل الاستدلال بحديث رفع القلم. لماذا؟ قلنا لاشتماله أو لوجود احتمال آخر في الحديث. قال: ولكن هذا، يعني المحظور، غير وارد على أصل استدلالنا بحديث رفع القلم. لماذا؟ قال: لأنه ليس مبنيا، لأن الاستدلال ليس متوقفا على احتمال واحد، ألا وهو احتمال كون الفقرة رفع القلم علة لأصل الحكم، بل هناك احتمال آخر في المقام، لأن الاستدلال ليس متوقفا ومبنيا على كون رفع القلم علة للحكم فقط، لما عرفت من وجود احتمال آخر اللي هو من احتمال كونه أي كون رفع القلم معلولا علما للجملة الأولى عمد الصبي خطأ. قال كونه معلولا لسلب اعتبار قصد الصبي والمجنون، فإذا كان معلولا قلنا المعلول يتبع علته في التوسعة والتضييق، والعلة مختصة بالأفعال العمدية والقصدية، فيختص المعلول أيضا، فيختص المعلول رفع قلم المؤاخذة أيضا راح يختص بنفس الجهة اللي اختصت العلة بها. قال فيختص رفع قلم المؤاخذة بخصوص الأفعال التي يعتبر في المؤاخذة عليها قصد الفاعل، بينما مسألة إتلاف مال الغير خارجة عن هذا العنوان موضوعا وتخصصا، بينما مسألة إتلاف مال الغير خارج عن هذا العنوان. أي عنوان؟ عنوان أكون الفعل عمدا قاصدا أو قاصدا إليه. إتلاف مال الغير خارج عن تحت هذا العنوان موضوعا وتخصصا. لماذا؟ باعتبار أن الإتلاف لم يؤخذ فيه قيد العمد والقصد، بل الإتلاف كان عمدا أم كان خطأ أم كان سهوا ونسيانا بأي شكل من أشكال الإتلاف بحيث أوجب إتلاف مال الغير فيكون المتلف له ضامنا. إذن مسألة الإتلاف خارج عن هذا العنوان موضوعا وتخصصا. ذاك العنوان أخذ في موضوعه ماذا؟ العمد والقصد، بينما الإتلاف لم يؤخذ العمد والقصد. الإتلاف عمدي خطأ سهوا غفلة نسيانا أي شكل من أشكاله إذا أوجب إتلاف مال الغير فهو له ضامن، فلذلك لا يخدش ذلك المحظور في أصل استدلالنا بحديث رفع القلم بناء على الاحتمال الآخر الوارد في الحديث المبارك. قال فيخرج مثل الإتلاف، لأن الإتلاف لم يؤخذ في موضوعه قيد العمد والقصد، فافهم واغتنم أن هذا المحظور عليكم السلام وإن كان يعترينا ويعترض طريقنا بناء على الاحتمال الأول في الحديث الشريف، إلا أنه لا يقدح في أصل الاستدلال بالحديث الشريف بناء على الاحتمال الآخر. فالنتيجة لحد الآن أن استدلاله واستناده قدس سره إلى حديث رفع القلم تام وصحيح. النقطة الثانية، ثم إن القلم المرفوع. النقطة الثانية وحاصلها أن المراد من القلم المرفوع في حديث رفع القلم، المراد من القلم خصوص قلم المؤاخذة ذلك القلم الموضوع والثابت على عهدة البالغين المكلفين. يعني تلك المؤاخذات والآثار الثابتة الموضوعة في حق المكلفين، تلك الآثار وتلك المؤاخذات مرفوعة عن عهدة الصبي في حال صباح. فالإنسان إذا كان بالغا وجنى جناية عمدية فالأثر الثابت في حقه القصاص، أو كانت جنايته شبه العمد فالأثر والحكم الثابت الموضوع في حقه ثبوت الدية في ماله، وإن كانت خطأ محضا فالأثر ثبوت الدية على عاقلته، وهكذا سائر الآثار والأحكام الموضوعة في حق المكلف إذا كان الإنسان صبيا في حال الصبا. ترفع تلك الآثار وتلك الأحكام، لا أن المراد من رفع القلم أن الصبي لم يكن محكوما بأي حكم، حتى الأحكام التي يكون موضوعها الصبي نفسه، حتى الأحكام التي يكون موضوعها الصبي نفسه ليس الأمر كذلك. فهذه الأحكام التي يكون الصبي موضوعا لها فلا ترتفع تلك الآثار والأحكام، وحديث رفع القلم بمعزل عنها من قبيل التعزيرات. فإن الصبي إذا سرق لم تقطع يده، ذاك الحكم مرفوع عنه، ذاك الحكم اللي شنو إذا كان مكلف وسرق شنو كان الأثر يترتب عليه؟ قطع اليد، ذاك الحكم مرفوع عن منه؟ عن الصبي. فالصبي إذا سرق لم تقطع يده، ولكن التعزير لا يرفع عنه، كما تعلمون أن التعزير أمره راجع إلى نظر الحاكم، فتؤخذ أصابعه ويمسح بها مقدارا في الأرض إلى أن تجرح جرحا بسيطا حتى يأخذ العبرة ولا يعيد على مزاولة السرقة. وهكذا في بعض الموارد الأخر يعزر ويضرب بعض الأصوات بنظر الحاكم لأجل التأديب، وهكذا في سائر الموارد التي ذكرها الفقهاء في كتاب الحدود والديات. فحينئذ الأحكام التي يكون موضوعها الصبي عند ذلك لا معنى لرفعها بتوسط حديث رفع القلم، لأن رفعها ماذا يلزم؟ يلزم من إثبات شيء عدمه وهو محال. نظير حديث رفع الخطأ، حديث رفع الخطأ ورفع النسيان وما شاكلهما من حديث الرفع، يعني غير رفع رفع القلم عن ثلاث أشخاص، لا حديث الرفع 9 مفردات رفعها المشرع صلى الله عليه وآله وسلم امتنانا على أمته. هناك قالوا الآثار التي تترتب، أية الآثار مرفوعة؟ تلك الآثار في حال الذكر، في حال الالتفات، تلك الآثار ترفع عن الإنسان في حال الخطأ، في حال النسيان، لا الآثار والأحكام التي موضوعها الخطأ، موضوعها النسيان، من قبيل الدية في القتل الخطأ. فإن ثبوت الدية موضوعه القتل الخطأ، ومن قبيل سجدة السهو، وجوب سجدة السهو موضوعه النسيان والغفلة. فبحديث رفع الخطأ والنسيان لا معنى لرفع وجوب سجود السهو، لا معنى لرفع وجوب الدية في القتل الخطأ، لأن ذلك من إثبات شيء، ما يستلزم من إثبات شيء ماذا؟ عدمه. هو هنا الحكم موضوع الخطأ، أنت تأتي بتوسط الخطأ ماذا؟ ترفع الحكم ماله. موضوع سجود السهو النسيان، أنت بالنسيان بحديث رفع النسيان ترفع ماذا؟ وجوب سجود السهو، فهذا لزم من إثبات شيء عدمه، وهذا غير معقول. فإذا المراد من رفع القلم خصوص قلم المؤاخذة التي هي ثابتة وموضوعة في حق المكلف، تلك المؤاخذة مرفوعة عن عهدة الصبي لا مطلقة. قال: ثم إن القلم المرفوع هو قلم المؤاخذة، أي قلم؟ الموضوع على البالغين. فلا ينافي هذا الحديث ثبوت بعض العقوبات للصبي كالتعزير. والحاصل هذه المرحلة الخامسة الأخيرة في كلمات الشيخ الماتن، وفي هذه المرحلة يقرر رأيه النهائي في المسألة، الذهاب إلى رأي المشهور في مسألة اشتراط البلوغ في المتعاقدين، وأن البلوغ شرط، وعليه فإن شاء الصبي عقودا وإيقاعات باطلة وفاقا للمشهور. قال: والحاصل أن مقتضى ما تقدم من الإجماع المحكي في البيع وغير البيع من العقود، بعد زائدا والأخبار المتقدمة بما فيها حديث رفع القلم الذي استند إليه قدس سره أخيرا، وإن كان استناده بناء على الاحتمال الثاني في الحديث. قال: والأخبار المتقدمة بعد انضمام بعضها إلى بعض حتى يحصل الوثوق بأصل المضمون. مقتضى كل هذه الأدلة عدم الاعتبار بما يصدر من الصبي بيان ما يصدر من الأفعال عقودا وإيقاعات. المعتبر فيها القصد إلى مقتضاها كإنشاء العقود أصالة لنفسه ووكالة عن الغير، وكذلك القبض والإقباض، وأن قبض الصبي وإقباضه كلا قبض وكلا إقباض، وكل التزام على نفسه من ضمان أو إقرار أو نذر أو إيجار، كل ذلك لا يعتد بإنشاءات والتزامات الصبي وفاقا للمشهور في المسألة. ثم بعد ذلك يذكر كلام العلامة قدس سره في التذكرة تأييدا لمطلبه هذا. قال العلامة في التذكرة، باعتبار أن العلامة ذكر مطلبا جامعا فيصلح أن يكون مؤيد لما أفاده الشيخ قدس سره في المسألة. وهذه الفروع اللي نسبها الشيخ رحمه الله للعلامة هي ليست كلها للعلامة في التذكرة، بعض منها للسيد العاملي صاحب مدارك الأحكام. قال في التذكرة: وكما لا يصح تصرفات الصبي اللفظية، إشارة إلى الإنشاءات العقود والإيقاعات، كذلك يقول العلامة شنو، كذلك لا تصح تصرفات الفعلية العملية. راح يذكر عدة موارد، هذا الجعل مودقم واحد، كذا لا يصح قبضه، لا يصح قبض الصبي. لو أن الصبي قبض مالا قبضه كلا قبض، ولا يفيد قبض الصبي حصول الملك في الهبة وإن اتهب له الولي. شخص وهب كتابا لصبي وولي الصبي ناظر على المسألة وأذن للصبي أن يقبض الهبة، هنا قال العلامة أن قبض الصبي كلا قبض، فبقبضه لا تحصل الملكية في الهبة. لماذا؟ باعتبار أن حصول الملك في الهبة مشروط بالقبض، فارز وقبض الصبي كلا قبض، فانتفى الشرط وعندها فينتفي المشروط، أعني حصول الملك، فلا تحصل الملكية في للهبة. لذا قال: ولا يفيد قبض الصبي حصول الملك في الهبة وإن اتهب له الولي، يعني الولي أذن له في أن يقبض الهبة من ذلك الواهب. المورد رقم 2: ولا لغيره وإن أذن الموهوب له بالقبض. شخص زيد وهب كتابا لبكر، بكر الموهوب له قال للصبي، الموهوب له قال للصبي: اذهب واقبض تلك الهبة. يعني الموهوب له أذن المن أذن للصبي في قبض الهبة، مع ذلك لم تحصل الملكية في هذه الهبة لفقد شرطها، أعني القبض، باعتبار أن قبض الصبي كلا قبض. قال: ولا لغيره وإن أذن الموهوب له بالقبض. رقم 3: ولو قال مستحق الدين للمديون. الآن الدائن حل موعد التسديد، قال للمدين قال لمدينه، قال للمديون: سلم حقي إلى هذا الصبي. فسلم المدين قدرا على المصدر في التذكرة، فسلم منه المديون قدر حق الدائن إليه إلى الصبي. لم يبرأ المدين عن الدين، بل بقيت ذمة المدين مشغولة بأداء الدين، باعتبار أن هذا الدفع، هذا الإعطاء للصبي كلا إعطاء، ولا يعد تسديدا للدين. وبقي المقبوض، المقبوض بيد الصبي بقي على ملك مالكه، أعني المدين، يعني ما راح يدخل في ملك الصبي. بقي المقبوض هذا المقدار الحق، المقدار الحق اللي كان يطلب الدائن، نفرض أنه 1000 دينار، هذه 1000 دينار تبقى في ملك مالك اللي هي المدين. زين، وفي هذا الحال لو نفرض أن المدين بعد أن قال دائنه سلم 1000 للصبي، فسلم المدين 1000 للصبي، واتفاقا تلفت 1000 في يد الصبي، فمن الضامن؟ هل يكون الصبي ضامنا؟ كلا، قال: ولا ضمان على الصبي، بل الخسارة والضرر ترجع على المدين الدافع نفسه. لماذا؟ قال: لأن مالك هذا المقدار اللي هو المدين هو بنفسه قد شنو؟ ضيع ماله، هو الذي أقدم بنفسه على إتلاف ماله. وإذا أقدم الإنسان على إتلاف ماله لا معنى لتحمل الضمان وجعل مسؤولية على الغير. قال: أن المالك هو بنفسه ضيعه، ليش؟ حيث دفعه إليه وبقي الدين. زين، الدين ليش يبقى في ذمة المدين؟ قلنا قبل قليل: لأنه في الذمة ولا يتعين إلا بقبض صحيح، والمفروض أن قبض الصبي كلا قبض. نظير هذا الفرع 3 ينظره، كما لو قال: ارمي حقي في البحر. الآن الدائن صار وقت التسديد، قال للمدين: ارمي حقي الذي في ذمتك 1000 دينار في البحر. على المدين ألا يصنع ذلك، ولو صنعه ولو فعله ورمى حق الدائن في البحر لكانت ذمته مشغولة، ما زالت مشغولة بمن؟ بتسديد الدين، لأنه والضرر على نفسه، لأنه هو الذي أقدم على إتلاف المال. قال: كما لو قال الدائن للمدين: ارمي حقي في البحر، فرمى المدين مقدار حقه، فعند ذلك لا تبقى ذمته مشغولة بأداء الدين، بخلاف ما لو قال للمستودع. هناك نكتة في باب الوديعة تختلف عن باب الدين، وهذا يأتي الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد، أحسن الله إليكم وإلى